بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، يعني في البيوت، وفي لا يأتون إلى المسجد، إنما يصلون في أماكنهم. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي صاحب المسند، وقيل ليس له، جمعه غيره. قال: أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، ثقة إلا أنه مدلس، عن جابر وهو ابن عبد الله، وهنا محمد عن أبو الزبير عن قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصلي في رحله. قال: وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة. قال أبو عيسى: هذا حديث، قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق. طيب، هذا الحديث قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا مما يدل على وجوب الجماعة أيضا في السفر، لذلك أذن لهم في الصلاة في الرحال، وأن الجماعة أيضا في السفر. ومما يدل على ذلك صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، والطائفة تذهب أمام العدو، والطائفة تبقى معه، وهكذا كل ذلك حرصا على الجماعة إن كانوا يستطيعون، ولا في بعض الأوقات ما يستطيعون يصلوا فرادى، ولكن هذا كله من أدلة القول بوجوب صلاة الجماعة. طيب، هذا الحديث فيه عن عنعنة أبي الزبير، لكن قال هنا في صحيح مسلم، ها؟ طيب، أخرجه مسلم، فإذا أخرجه مسلم انتهى الحديث صحيح. قال النووي وغيره: الرحال المنازل سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غير ذلك، واحده رحل. قال حديث ابن عمر، أما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال، يأمر المؤذن، والمؤذن يقول هذا في عند قوله بدل حي على الصلاة: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، جاء بهذا اللفظ أيضا، أو بعد الأذان، أو بعد الأذان، بعد أن يتم الأذان يقول ذلك. وأما حديث سمرة فأخرجه أحمد من طريق الحسن عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: في يوم مطير الصلاة في الرحال. زاد البزار: كراهة أن يشق علينا رجاله ثقات، كذا في التلخيص. وأما حديث أبي المليح عن أبيه فأخرجه أبو داود بلفظ أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. قال المنذري: أبو المليح اسمه عامر بن أسامة، وقيل زيد بن أسامة، وقيل أسامة بن عامر، وقيل عمير بن أسامة هذلي بصري. اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه، وأبوه له صحبة. وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فأخرجه الحاكم عبد الله بن أحمد في زيادات المسند بلفظ: إذا كان مطر وابل فصلوا في رحالكم. في إسناده ناصح ابن العلاء، وهو منكر الحديث، قاله البخاري ومنكر الحديث عند البخاري من أشد أنواع الجرح. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، ووثقه أبو داود. قال وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة لهذه الأحاديث لا يأتون إلى الجماعة، وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة أيضا ترخيص لأحاديث الباب ولحديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا فقال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. رواه البخاري في صحيحه وبوب عليه الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. إذن بدل ما ينادي الناس إلى الصلاة يقول لهم صلوا في بيوتكم، هذا المؤذن. هذا موطن، والموطن الآخر بدل ما يقول حي على الصلاة ها يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم مرتين بعد بدل حي على تين. طيب قال الحافظ في الفتح أورد المصنف يعني البخاري حديث ابن عباس وهو مناسب لما ترجم له، وبه قال الجمهور ومنهم فرق بين قليل المطر وكثيره، وعن مالك لا يرخص في تركها بالمطر، وحديث ابن عباس هذا حجة في الجواز سواء كان برد أو غبار شديد أو يعني نزل مطر وبقي زلق في الأرض زلق ودحض، بحيث إذا يعني مشى الناس إلى المسجد قد يزلقون وقد يتأذون من ذلك، فإنهم لا يأتون الجماعة، يصلون في بيوتهم. كانت الأرض أرض طين فكانوا لا يستطيعون، والآن نحن هنا إذا نزل قليل مطر غرقنا في جدة، ما في تصريف لهذا الماء، فيجوز لك أن تصلي في بيتك. واعلم أنه وقع في حديث ابن عمر المذكور في رواية البخاري في الليلة الباردة أو المطيرة، وفي صحيح أبي عوانة ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. قال الشوكاني وفيه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل. وفي السنن من طريق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث الليلة المطيرة الليلة والغداة القرة يعني الباردة، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليع عن أبي أنهم مطروا يوما فرخص لهم يعني يوم ما هو ليلة. وكذلك في حديث ابن عباس في يوم مطير والجمعة، ابن عباس رخص في الجمعة والجمعة في النهار في اليوم. ولم أرى في شيء من أحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحا، انتهى كلام الشوكاني. تمت كلام الترمذي. قال أبو عيسى سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا، وقال أبو زرعة لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي. هذا عمرو بن علي هو الفلاس هكذا. نعم. وعمر بن علي وأبو المليح وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. يعني يقول أبو زرعة علي بن المديني أحفظ أهل البصرة، وابن الشاذكوني ما اسمه؟ نسيت اسمه. هذا الشاذكوني كذاب، كان يشرب الخمر، فلذلك ما قبل، مع أنه حافظ يحفظ الأحاديث الطوال ويسردها سردا من حفظه، لكنه كذاب فاسق العدالة، ما هو عدل، لذلك ما قبلوا حديثه وردوه. أحسن، سليمان بن داود الشاذكوني، والشاذكوني هذا سليمان بن داود. فسليمان بن داود هذا مع حفظه كانوا يعجبون، حتى الإمام أحمد كان يعجب من حفظه، وابن معين، ومع ذلك هو كذاب. وبقى كثير من الحفاظ كان بعضهم يترك الصلاة، حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتارك صلاة، لذلك جرحهم علماء الجرح والتعديل، ما يقبل الحديث إلا من عدل، فلو لم يكن هناك جرح وتعديل لقبل الناس حديث هؤلاء الكذابين. حافظ يغرك بحفظه، الحفاظ شهدوا له، الأئمة النقاد شهدوا له بأنه يحفظ ويضبط الرواية، ومع ذلك هو فاسق العدالة. وكثير من الدعاء اليوم ما هو أهل أن يدعو إلى الله، ما هو أهل، ينبغي له أن يتأدب بأداب الإسلام قبل أن يدعو غيره، وتجده يتكلم يكون خارجي، مذهبه مذهب الخوارج، مبتدع، والناس يعظمونه، يؤلب على ولاة الأمر ويكفر المسلمين بالذنب الذي لا يبلغ حد الكفر، وهو معظم عند الناس لأنه عنده لباقة وعنده فصاحة ويطلع في القنوات ودكتور. لكن أهل السنة والحمد لله عندهم تمييز، يميزون بين المحق من المبطل، من صاحب السنة من صاحب أو صاحب البدعة، فلا يأخذون إلا عن أهل السنة والجماعة ويتركون من سواهم. ولهم سلف في الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم، وأئمة الجرح والتعديل ميزوا من يؤخذ عنه ومن لم يؤخذ عنه، كتب الجرح والتعديل كبيرة. هذا كتاب الآن تقريب التهذيب، تعجب هذا الولد من هذا المتن، شوف كيف كبير، هكذا كله في إيش؟ في الرجال، فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان ثقة، فلان، هذا كله كتاب من أجل الكلام في الرجال. والآن يأتي يقولون الكلام في الرجال حرام، غيبة، لا يا أخي، الغيبة الذي ما فيه نصح هذا نصح لله، الغيبة تتكلم في إنسان بدون ما يكون في كلامك فيه فائدة، إنما في شيء في النفس أو كلام، أما أن تتكلم ديانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، هل اغتابه النبي الآن؟ قال بئس أخو العشيرة فلان، فلما دخل تهلل في وجهه صلى الله عليه وسلم وأظهر له خيرا، فاستغربت عائشة رضي الله عنها، قلت فيها كذا وتفعل كذا، قال إن شر الناس من يتقي الناس فحشه، اتقاء فحشه. وهكذا كثير جاءت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذاك الذي لما جاءت المرأة تستفتيه فقالت أما أبو قال أما أبو جهم فإنه صعلوك لا مال له، أو ضراب للنساء، ضراب للنساء، أم نعم ضراب للنساء، انكحي أسامة بن زيد، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. هذا بيان لحاله، هو غيب الآن، لا بيان، من يحفظ الأبيات؟ والذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومحذر ومعرف ومجاهرا فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذا بيت فقهي مبني على أدلة من الكتاب والسنة أن هذه الأمور الغيبة فيها لا تحرم، هي غيبة لكن ما تحرم، بل قد يكون واجبا، قد يكون إيش واجبا كما قرر علماء السنة ذلك، أن تحذر من فلان حتى يحذر الناس بدعته وشره ولا يأخذون عنه الباطل. تقول لا تأخذوا عن فلان، فلان كذاب، فلان ضال مبتدع، فلان خارجي، فلان رافضي كالحمار. أبال بن تغلب قال للذهبي رافضي كالحمار، لنا صدقه عليه بدعته، لكنه صادق اللهجة، يعني هو من رواة الحديث. فهذا ليس يرحمك الله، فلنتنبه لذلك. لكن الإخوان المسلمين جعلوا الباب واحدا، وحرام لحوم العلماء مسمومة، ويريدون بالعلماء من رموزهم وقادتهم. أما علماء السنة عندهم مجروحون، أعراضهم مباحة لهم، يتكلمون في علماء السنة فيقولون عليهم هؤلاء علماء حيض ونفاس، وهو لا يفقهون الواقع، يعني فيكينون بمكيالين. لكن لو تكلمت على رجل من رموزهم تحذر منه لبدعته، يقول لك لا حرام عليك، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله فيهم معلومة، يلا ويعظك ويأتي بالأحاديث في الكلام واحترام العلماء، وقال لك ما عنده نصف أو ربع، وهو لا شيء عند العالم. كم اتهم الشيخ بن باز بأنه لا يفقه الواقع، كم اتهم الشيخ الألباني، كم رموه بالإرجاء والتجهم، رموه بالجميع، كم. نسأل الله العافية والثبات على دينه. انتبهوا. يعني جرني على ذلك، على هذا الكلام، قوله هنا لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي، وهو الفلاس. تفضل. قال: باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري وعلي بن حجر قال: حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف وهو بن عبد الرحمن عن مجاهد وهو بن جبر من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، وعكرمة وهو كذلك من تلاميذ ابن عباس، عن ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال: فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. هذا فيه زيادة على حديث المغيرة في الصحيحين، وحديث أبي هريرة أيضا. قال: وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن غريب. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة والمغيرة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، يسبح الله في دبر كل صلاة 33، ويحمده 33، ويكبره 34، ويسبح الله عند منامه 10، ويحمده 10، ويكبره 10. قلب كيف؟
قال: أول سبحوا في كل دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، الله قال ويسبح الله عند منامه 33 ويحمده 33 ويكبره 34
حتى
كما هو عندي. طيب نشوف ايش يقول في الشرح. نفس التي عندي. سبع. طيب قال واحد الأدبار وفي القاموس الدبر بالضم وبضمتين نقيض القبل ومن كل شيء عقبه ومؤخره يعني دبر الشيء آخره ودبر الشيء بعده عقبه. جاء الفقراء في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن فقراء المهاجرين أتوا قال فإذا صليتم أي المكتوبة كما في حديث كعب بن عجرة وقع في حديث أبي هريرة تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. قال الحافظ في الفتح الظاهر يشمل الفرض والنفر لكن حمله أكثر العلماء على الفرض وهو الواقع وهو التي فيها رواية التقييد أنه على الفرض أما على النفل فلا طيب لكن حمله أكثر العلماء على الفرض وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة وكأنهم حملوا المطلقات عليها. فقولوا سبحان الله 33 آخره. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا من سبح الله دبرا أو في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير وغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وفي حديث كعب بن عجرة عند مسلم مرفوعا معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبحون وثلاثون تحمدون وأربع وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وعشرون تكبيرة وعشرون هنا يقول أربع وعشرون تكبيرة
أربع وثلاثون
ها
في الشرح
أي
أربع وثلاثون حديث كعب بن عجرة
أي نعم
أربع وثلاثون
وهذا هو الواقع لأنه غلط هنا غلط الله أعلم لأنه في الحديث مر معنا 34 جزاك الله خير. هذا غلط 34 جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. قال الحافظ في الفتح قال النووي ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر 34 ويقول معها لا إله إلا الله وحده إلى آخره. وقال غيره بل يجمع بين أن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث. قلت هذا هو الأولى عندي وعلى هذا فيقول مرة كما في حديث الباب والله تعالى أعلم. إذن التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير مرة 34 ويكتفي تمام 100 ومرة يسبح 33 ويتم 100 كم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير فيكون تمام 100 فيحصل له الثواب بمغفرة الذنوب. قال واعلم أن في كل من تلك الكلمات الثلاث روايات مختلفة. قال ابن حجر المكي ورد التسبيح 33 و25 و11 و10 و3 ومرة واحدة و70 و100 وورد التحميد 33 و25 و11 و10 و100 وورد التهليل 10 وخمسا وعشرين ومئة. قال الحافظ الزين العراقي: وكل ذلك حسن، وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى. وجمع البغوي بأنه يحتمل صدور ذلك في أوقات متعددة، وأن يكون على سبيل التخيير أو يفترق باختراق الأحوال. يعني هذا من التنوع، اختلاف التنوع، مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. ثبت الخمس والعشرين وثبت العشر. قال حافظ الفاتح: قد كان بعض العلماء يقول إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلاة إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بعدها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص، لأنه مرتب على عدد مخصوص. لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. وقال الشيخ الألباني: ما علمت في السنة في الأذكار أكثر من 100، ما جاء 1000 كما يقول الصوفية، 1000 الله 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 الله، أو يأتون بالضمير هو هو هو، هذا كله من البدع، ولا يزيدون على 100، كلها 100 تهليلة 100 تسبيحة. من سبح الله أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 100 أو 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح كم؟ 100 تسبيحة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. ومن قال لا إله إلا الله 100 مرة كأنه أهتك 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكان في يوم حرزا من الشيطان، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. يعني أكثر ما ورد في العدد 100، أكثر ما ورد في العدد 100. وهنا يقول لا يتجاوز، يعني إذا جاء يعني مثل هذا الحديث: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، إذا يتقيد لا يزيد حتى يحصل له هذا، لأنه ثواب مرتب على عدد مخصوص. فهنا يقول الحافظ: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلاة إذا رتب عليها ثواب مخصوص، شوف، فزاد الآتي بعدها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص. لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوز ذلك العدد. قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي، وهو العراقي صاحب التقييد والإيضاح، شيخ الحافظ بن حجر: وفيه نظر، لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك، فإذا زاد عليه من جنسه فكيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله انتهى. ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية، فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة. وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على 10 مثلا فرتبه هو على 100 فيتجه القول الماضي. يعني يقول بدل ما أجعل خلاص طالما أنه 10 تغفر الذنوب سأتي 100 حتى يغفر الذنوب تغفر ذنبي، فنقول هنا إيش؟ خالف العدد المذكور في الحديث. وقد بالغ القرافي في القواعد فقال: من البدع المكروهة الزيادة على المندوبات المحدودة شرعا، لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئا للأدب، شأن العظماء. وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلا فيه أوقية سكر، فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به، فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر ما بعد ذلك ما شاء لم يختلف الانتفاع. ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغيرة، سكر ولا السكر هنا؟ سكر أظن. نعم. إذا ورد لكل ما عندكم مشكلة؟ إيش؟ عندك؟ نعم. ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغيرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة. لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ. الشاهد علينا الاقتصار بما ورد ولا يزاد على الوارد، لا يزاد على الوارد. فلو أتيت بالوارد جزاك الله خيرا، أتيت بالوارد فقط وجزاك الله خيرا. لا بالأذكار العامة الغير محدودة بثواب، نحن عندنا أذكار محددة بثواب مخصوص فلنأتي بها كما جاء في السنة ولا نزيد على ذلك، وعندنا أذكار مطلقة كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، هذا مطلق قله مطلقا، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.
لا إله إلا الله
جاء 100 مرة أقصاه. زاد في الأذكار، يعني مثلا في الصباح 100 مرة وفي الليل 100 مرة في المساء، وهكذا سبحان الله بحمده في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة. سبحان الله أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه مطلقة قلها، خلي لسانك على طول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كان هجيرة النبي صلى الله عليه وسلم الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا، كان إذا كربه أمر قال ذلك أيضا الله ربي لا أشرك به شيئا. هجيرة يعني ما كان يكثر لسانه الكلام المتبادر على لسانه دائما هذا هو صلى الله عليه وسلم. والأذكار كثيرة وهناك كتب خصصت لهذا، ولكن الذي ينبغي أن نعلمه أننا لا نزيد أذكار ما جاءت بها الأدلة كما يفعل المتصوفة، والأذكار المخصوصة المقيدة نأتي بها على ما جاء كما في أدبار الصلوات نأتي بها على ما جاءت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يسبح الله عند المنام 10 مرات.
جاء 33 عشران ينظر فيها، أما 33 في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها عليه وهو وفاطمة فقال ألا تصليان، فقال أنفسنا بيد الله إن شاء نصلينا وإن شاء لم نصل، فنفض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وسألت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم خادما فقال لها ألا أدلك إلى ما هو خير لك من خادم، قالت بلى، فقال إذا أويت إلى فراشك أو إلى فراشك فسبح الله 100 تسبيحة واحمده 100 تحميدة وكبره أقصد 33 وتحميد واحمده 33 وكبره 33 فإن 34 فإن ذلك خير لك من خادم. قال العلماء فيه إشارة إلى أن من قال ذلك عند المنام يعينه الله عز وجل في أعمال النهار، لأنه جعل هذا عوضا عن إيش؟ عن الخادم، جعل هذه الأذكار عوضا عن الخادم، فإن الله عز وجل يبارك له في عمله ويعطيه من القوة ما يغنيه عن الخدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإياكم.